إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الكرام في العالم كله، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بعد أن غبنا عنكم ما يقرب من 3 سنوات، فاشتقت إلى اللقاء بكم، وإن كنت أنا يعني لا أرى وجوهكم، ولكني أفترض حقيقة وهي أن وجوهكم طيبة نيرة وأيديكم متوضئة طاهرة، فأنا أسعد بهذا اللقاء جدا، ولا سيما استجابة لشفاعة والدنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور الأديب محمد عباس حفظه الله تعالى. واخترت أن يكون موضوع اللقاء دائما في هذا الموعد من كل يوم سبت في كل أسبوع دفاع عن الشريعة. لماذا دفاع عن الشريعة؟ هل الشريعة تحتاج إلى دفاع؟ نعم، هي تحتاج إلى دفاع عنها ضد تلك الحملات والهجمات الشرسة من هنا ومن هناك. وخصوم الدعوة في هذا الزمان ربما يكون أكثر ضجيجا ونعيقا من حملتها، ولذلك وجب أن ندفع عن ديننا وعن شريعتنا، بل وعن ربنا جل في علاه وعن نبينا رسول الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. نحن نحتاج هذا في كل يوم وليلة، بل في كل لحظة من لحظات حياتنا. أيها الإخوة الكرام، لعلكم شهدتم، بل كلنا شهدنا ما بين ظهرانينا من الأحداث، ولا سيما العربية منها، والعالم كله يشهد أحداثا ينبئ بتغير الكون وانتقاله من حال إلى حال، هو أسوأ أو أحسن، الله عز وجل يعلم ذلك من فوق 7 سماوات، ولكننا نرى أن عروشا سقطت، وحكاما أفلت نجومهم وانكدرت، ودولا عظيمة وقوية وكان لها تأثير في دفة التوازن في العالم كله، إنما هي بسبب أو بآخر، اقتصادي أو غيره، قد زالت والأخرى ستزول عما قريب بإذن الله تعالى، والكل يذهب إلى مزبلة التاريخ، فلا يبقى إلا الإسلام والمسلمون بإذن الله تعالى. الأمر الذي كان من زوال هؤلاء الحكام والطواغيت الذين جسموا على صدور الأمة العربية المسلمة، كان ذلك إنما بسبب فسادهم وظلمهم وطغيانهم، بل وبعدهم عن الشريعة، وأكثر من ذلك محاربتهم للشريعة ولدين الله عز وجل. فكان لابد أن ينزل العقاب من السماء بزوال هؤلاء جميعا، لأنهم طغاة وأنهم ظلمة وأنهم فسقة، وقد أذلوا الأمة بأسرها هوانا ليس بعده هوان، وذلا ليس بعده ذل، فكان لزاما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمهل للظالم، يمهل له، يمده في طغيانه وظلمه، فإذا أخذه لم يفلته. أين يذهب من الله عز وجل؟ فأين تذهبون؟ أين تذهبون أيها الطغاة وأيها الظلمة وأيها الفسقة الذين ارتدتم عن دين الله عز وجل وآثرتم رضاء الكفار أسيادكم في الغرب على حساب دينكم وشريعتكم وشعوبكم وأمتكم بأسرها؟ هل رضي عنكم هؤلاء؟ هل نفعكم رضا أسيادكم عليكم؟ هل نفعكم ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. فمنهم من اعتقل وسجن، ومنهم من قتل، ومنهم من سيقتل بإذن الله تعالى. نعم، والأيام دول، كانت لكم دولة ثم صارت لغيركم دولة، ثم صارت الدولة لغيركم، وهكذا ميزان الحق والعدل في العالم كله وفي الخلق جميعا. يوم لك ويوم عليك، يوم لك ويوم عليك، فكان يومك الذي مضى فهل أحسنت فيه؟ الجواب لا، ما أحسن أحد قط، بل أساء جميعا لهذه الأمة ولهذه الشريعة. فكان لزاما أن تنزل عليهم العقوبة من السماء، من السماء. والآن الدولة لغيرهم، فإن أحسنوا فهي لهم، وإن أساءوا فهي عليهم. والقادر جل في علاه الذي أزاح هؤلاء بفسادهم وطغيانهم، إنه القادر ذاته جل في علاه على أن يزيل أي طغيان أو فساد قادم من طريق هذه الأمة، ويبقى لها دينها وشريعتها وكتابها وسنة نبيها، ويبقى فيها الصالحون من عباده ليعملوا مخلصين لنصرة هذا الدين وإعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم يا إخواني، هذا الدين لا بد من نصرته، ولا بد من الحفاظ عليه وحمله على الأكف والأرواح والأبدان والدماء، لأنه دين الله الذي ارتضاه لنا، ولا يقبل من أحد دينا غيره. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم يا إخواني، لا بد لهذا الدين من الظهور، لأن الله تعالى أرسل به محمدا ليظهره على الدين كله، أي على جميع الأديان وجميع الطوائف والملل وغير ذلك، لأنه دين الله، وما دونه ليس من الله في شيء، من قريب أو من بعيد. ولذلك كان حملة هذا الدين في صدر الدعوة وفي صدر الرسالة هم الغرباء، هم غرباء. الجزيرة العربية كلها تعج بعبادة الأصنام والأوثان، ثم يأتي رجل واحد اسمه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، يسفه هذه الأحلام ويبطل هذه الآلهة كلها، ويدعو إلى إله واحد، يدعو إلى الإله الحق. هذا هو دين محمد، وسيبقى هو دين محمد إلى يوم القيامة. دين واحد، ونبي واحد، وشريعة واحدة، وما دون ذلك كله باطل وكله فاسد، يجب أن يزول من الأرض بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى من خلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله. حمل هذه الدعوة في أول الأمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا رعاة غنم بلا هدف، كانوا بلا هدف. فلما نزل الوحي على عبده ورسوله محمد، رب هؤلاء الصحابة الذين هم كانوا رعاة الغنم على هذا الوحي كتابا وسنة، فلما آمنوا به وعملوا به في أنفسهم وانطلقوا يدعون إلى هذا المنهج، فآمن الناس جميعا ودخل الناس في دين الله أفواجا، حينئذ سادوا الأمم. انظر إلى الحالين، رعاة غنم سادة أمم، بماذا؟ بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإلا لما لم يسود العالم قبل بعثة محمد؟ ولما تأخرت الأمة اليوم عن نصرة، عن مواكبة الحضارة لما تأخرت أمة الإسلام اليوم عن ركوب الحضارة وعن التقدم في الأرض، لأنها تخلت كما تخلى أصحاب الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي. اليوم معظم الأمة تخلى عن الرسالة، أما الحقبة التي تمسكت فيها الأمة بالكتاب والسنة كانوا هم الغرباء، ونبينا كان أغرب واحد على سطح البسيطة لما خرج في وسط الجزيرة العربية صلوات ربي وسلامه عليه، ما كان يقال فيها لا إله إلا الله، فقال أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه الكلمة الوحيدة التي تنجون بها في الدنيا والآخرة، تدين لكم بها العرب والعجم وغير ذلك مما رغب رسول الله المشركين والعرب في أن يقولوها ويؤمنوا بها ويعملوا لأجلها. فلما قالوها وآمنوا بها وعملوا في أنفسهم بها وانطلقوا يدعون الآخرين، نعم دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن هذا الدين هو دين الفطرة، ولكن حملة هذا الدين وحملة تلك الشريعة في أول الأمر كانوا غرباء، كانوا غرباء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ. بدأ الدين غريبا، طبعا واحد يخرج في وسط الجزيرة العربية بهذا الشكل بهذه الجاهلية يسفه كل هذا ويأتي لهم بشيء جديد لم يسمعوا عنه قط، لم يسمعوا عنه. إذن لابد أن يكون هذا الرجل يدعو إلى شيء غريب وشيء جديد لم يسمعوا به وليس لهم به طاقة، لأنه يكلف الدماء ويكلف الأرواح ويكلف المال ويكلف الولد ويكلف الزوجة والأب والأم، لأن المسلم الحق هو الذي يقدم كل هذا في سبيل نصرة الإسلام وفي سبيل نصرة الشريعة. اليوم إذا قال شاب لوالده أو لوالدته أنا أريد الذهاب للجهاد في سبيل الله في سوريا ضد هذا الطاغية الغاشم الظلوم المجرم الذي يقتل شعبه، وقفت في وجهه الأم ووقف الأب في وجهه وظن بابنه على نصرة الإسلام ونصرة الشريعة. ولذلك هذا فارق عظيم جدا بين سلف الأمة الغرباء وبين الغرباء في يومنا هذا في زماننا هذا، فرق وبول شاسع بين الحالين. الأوائل قدموا كل شيء كل ما يملكون، ولذلك انتشر الدين هنا وهناك، دخل في كل بيت حضر ومضر. نعم، أما اليوم فنحن نظن بالدينار والدرهم والولد والزوجة والابن وغير ذلك، نظن بأتفه الأشياء ربما في المستقبل نلقي بها في المذابل لأنها لا قيمة لها، لكن إذا طلبت لوجه الله اليوم نظن بها، نظن بها. إزاي يعني أنا بربيك 20 و30 و40 سنة عشان تروح تموت في سوريا؟ يعني إيه تموت في سوريا؟ ده سيلقى رب كريم يدخل جنة عرضها السماوات والأرض يرى فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. ما معنى أنك أنت بتربيه عشان يروح يموت؟ يعني إيه يموت؟ نعم. ولذلك هذه القضية العظيمة جدا فقدتها الأمة، الفهم لدين الله عز وجل، فهم الشريعة، فهم الرسالة، فهم الناس لماذا خلقوا. فلما غاب هذا المعنى، لما غاب هذا المعنى بلا شك بلا شك تأخرت الأمة كثيرا. ولذلك يقول النبي بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. منزلة عظيمة، طوبى منزلة عظيمة في الجنة، طوبى للغرباء، هنيئا لهم، هنيئا لهم الذين يدفعون عن الدين وعن الشريعة بكل ما أوتوا وهم يتهمون في كل ما قدموا. يقال عنهم إرهابيون، يقال عنهم وهابيون، يقال عنهم متشددون متذمتون، ألفاظ وخلع يخلعها الفساق والفجار أعداء الشريعة على أولياء الشريعة وعلى أولياء الله وعلى عباد الله الصالحين وعلى العلماء وطلاب العلم. نعم هي ألفاظ تربت عليها الأمة لعقود من الزمان، بل على مدار قرنين من الزمان، والأمة تجيش وتعبأ تعبئة قوية جدا لبغض كل ما هو إسلام، ولبغض الشريعة، ولبغض العمل لدين الله عز وجل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح كلامه يقول: إن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هي وصية عظيمة جدا، إن خير الكلام هو كلام الله عز وجل، ليس هناك كلام أحسن من كلام الله ولا أفضل من كلام الله، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله قيلا، لا أحد. ورسولنا عليه الصلاة والسلام هديه هو خير هدي وأعظم هدي وأحسن هدي، فاستعيد هو من تمسك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الفتن، والمخالفة لهذين الأصلين العظيمين هو أصل الخذلان، أصل الخذلان. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انظر إلى هذه الآية وإلى حجمها وصغرها في البنيان، إلا أنها في المعنى آية عظيمة جدا، عليها صلاح الدنيا والآخرة، مدار صلاح الدنيا والآخرة على هذه الكلمة: اعتصموا ولا تفرقوا. اعتصموا فعل أمر يفيد الوجوب ولا صارف له، ولا تفرقوا فعل نهي يفيد التحريم ولا صارف له. اعتصموا يعود على جميع المسلمين، ضمير الجمع هنا يعود على جميع المسلمين، ولا سيما على أهل السنة العاملين بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أمرهم الله تعالى أمرا جازما حتما أن يعتصموا وأن يتوحدوا، أن يعتصموا وأن يتوحدوا. ولم يدعهم الله عز وجل يعتصموا بما شاءوا، بأي منهج أو بأي فكر أو مذهب، وإنما قال: اعتصموا بحبل الله، بحبل الله، واعتصموا جميعا، تأكيد لضمير الجمع. اعتصموا جميعا بماذا يا رب؟ بحبل الله. هل هو الإسلام؟ ممكن أن يكون هو الإسلام، حبل الله ممكن أن يكون هو الإسلام، ممكن أن يكون هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أرجح الأقوال وعليه الأدلة أن حبل الله هو القرآن الكريم. ولذلك أخرج ابن حبان من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا نزلنا، عفوا، قال: أبشروا أبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن القرآن سبب، سبب، طرفه الأول بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، فتمسكوا بهذا الكتاب فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا أبدا، ولن تهلكوا أبدا. مفهوم المخالفة يقول: لو أني لم أتمسك بهذا الكتاب، لم أتمسك بهذا الكتاب، فإنني لابد أن أضل ولابد أن أهلك. ولذلك هلاك الأمة في وقت ضعفها وبعدها عن الوحي باد للعيان، كل الناس يرونه، حتى الكفار يعلمون أن خيبة المسلمين وأن ضعف المسلمين وأن هوان المسلمين عليهم إنما ذلك بسبب تركهم للقرآن والسنة. وغير واحد من هؤلاء الكفار من علمائهم قالوا وسطروا في كتبهم، وكانوا أهل عدل وإنصاف مع أنهم كفار، لكن عندهم عدل وإنصاف، عندهم شهادة حق. ده أنا كدت أن آتي بكتب قد صنفت لعلماء نصارى ويهود لأقرأها عليكم، لأني أقرأها في مساجدي وأقرأها على طلابي لهؤلاء. أنا في قضية نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام عندي كتابان لعالمين نصرانيين قد ماتا منذ ما يزيد عن 50 عاما، وددت لو أني قرأت هذان الكتابان على مسامعكم حتى تعلموا شهادة هؤلاء الكفار، الكفار في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أقول نحن نحتاج أن ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن في هجمة شرسة، فأنا محتاج أدافع. الله، وأنا أتخلى عن الرسول في هذا الوقت. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول الشاعر: القافلة تسير والكلاب تنبح، فنبح الكلاب لا يؤثر في علو السحاب، نبح الكلاب لا يؤثر في علو السحاب. وكذلك نبح هؤلاء الكلاب من المجرمين الصليبيين أو اليهود أو الصهاينة أو حتى العلمانيين والليبراليين وأصحاب هذه المذاهب كلها، طعن في الدين والشريعة وطعن مغلف أحيانا ومفضوح أحيانا، كل هذا يا إخواني لا يؤثر في الشريعة أبدا. ولذلك أنا كنت أنظر دائما وأقول إن مشرك العرب كم طعنوا في نبينا عليه الصلاة والسلام، وكم سبوه وشتموه وآذوه، وما قرأت في كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رد عليهم سبتهم أو شتائمهم. قالوا له ساحر ومجنون وشاعر وكيت وكيت وكيت. الله تبارك وتعالى هو الذي كان يتولى الدفاع عنه تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام، تسلية له وتصبيرا له، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فوق ذلك بكثير، والعالم كله يعرف ذلك، الكافر منه قبل المؤمن، ولكننا ندافع من باب معذرة إلى ربنا ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربنا. نعم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أغلى وأحب إلينا من كل حبيب وأعز علينا من كل عزيز. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم يا إخواني، الاعتصام بالكتاب هداية، ولذلك يقول الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام في آخر وصية وصى بها أصحابه في حجة الوداع، وهي خطبة طويلة جدا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. فهذا منهج معصوم، القرآن منهج معصوم، وسنة الصحيحة منهج معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال الله تعالى: أمرنا أن نرجع إلى هذا المنهج المعصوم حين التنازع وحين الخلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول حين التنازع. لمن يكون الرد ولمن يكون الحكم؟ لله تعالى. فردوه إلى الله أي للكتاب، والرسول أي للسنة بعد موته عليه الصلاة والسلام. وجعل ذلك عنوانا للإيمان: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا لكم، أحسن مآلا لكم. ومثله قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء، من أصغر شيء وأقل شيء وأدنى شيء، لابد أن نتحاكم فيه لله عز وجل. ولذلك أنا أبغض أناسا في الله عز وجل لجأوا إلى المحاكم وإلى القوانين الوضعية الكفرية التي استوردت إلينا من هنا وهناك في مقابلة تنحية شريعة رب العالمين، تنحية القرآن الكريم والسنة النبوية. ومع هذا تجد أن الواحد منهم ربما يصعد المنابر ويخطب الناس ويعظهم ويبكيهم، فإذا احتاج أن يذهب إلى تلك المحاكم الكفرية لم يتردد، بل غالب هؤلاء إنما يلجؤون للقوانين ورفع القضايا، وهم ظلمة ويعلمون أنهم ظلمة، ومع هذا يلجؤون إلى المحاكم لعلهم ينالوا خيرا، ووالله لن ينالوا خيرا، ولا ينال الخير إلا من لجأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله وحكم الله وحكم الرسول في أمره، في حياته، في شؤونه كلها. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله. أما لغير الله من تلك القوانين، قوانين نابليون بونابرت وقوانين هؤلاء الكفار، وهي حسالة وعصارة عقول، ويا ليتها عقول مسلمة موحدة، ده عقول كافرة استوردت إلينا القوانين من هنا وهناك. يا إخواني، ربما يقول أحدكم أو بعضكم وهو يسمعني، هذه القضية قضية بسيطة جدا وقضية سهلة. أنا أقول ده جريمة، جريمة في حق الشريعة أن تتحاكم إلى غير الله وإلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله القرآن جميعا كلكم، ولا تفرقوا، إياكم أن تتفرقوا، احذروا الفرقة. أنا أقول هذا الكلام لما أراه على أرض الواقع من الفرقة وترك الاعتصام، بل ترك القرآن وترك السنة وترك السلف، سلف الأمة رضي الله تعالى، مع أن الإجماع النظري لهؤلاء جميعا على أن هؤلاء هم العصمة وهم النجاة. فعجبت لرجل يعلم أن النجاة في اعتصامه بالكتاب والسنة، وهو معرض عن الكتاب والسنة، يعرض وباختياره، فإن لله وإنا إليه راجعون. حقا كما قال النبي عليه السلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب بالقرآن الكريم أقواما آمنوا به وتمسكوا به وعملوا به ودعوا إليه، هؤلاء يرفعهم الله تعالى في أعلى عليين. وبنفس الكتاب يقرأه أناس لا يؤمنون به ولا يعملون به، بل يخالفون ما جاء فيه من حرام وحلال، من أوامر ونواهي، يعتقدون خلاف عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام وعقيدة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويلوون النصوص لي البقرة طعامها بلسانها، يحسبون أن ذلك من الدين وليس من الدين في شيء. نعم، أخرج مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه، أن توحدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثلاثة يرضى الله تبارك وتعالى عنهم، وثلاثة يكرهها ويبغضها، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه ينقل إلينا وصية من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فيها: عليكم بسنتي، الزموا سنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. نعم يا إخواني، إياكم والبدع والآراء والأهواء. ولذلك هذا أبو سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه يقول: ولقد رأيتني يوم أبي جندل، اللي هو صلح الحديبية والشروط التي اشترطها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرها إجحاف شديد، ومع هذا النبي وافق على هذه الشروط، مع أن الظاهر أنها في غاية الإجحاف. ولذلك يقول سهل بن حنيف: لقد رأيتني يوم أبي جندل، يوم الحديبية، ولو أردت أن أرد على رسول الله أمره لرددت، بس ما يقدرش يرد. ليه؟ لأنه سيرد برأيه هو وهواه، ولكن النبي لما وافق بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يعترض، يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال النبي: بلى. قال: إذن فلما نعطي الدنية في ديننا؟ على إيه؟ هنزل لهم ليه؟ فقال رسول الله: إنه ربي إنه ربي وأنا رسوله ولن يضيعني. كلمة واحدة، إنه ربي وأنا رسوله ولن يضيعني. العجيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخذ هذه الكلمة وذهب بها إلى خيمة أبي بكر الصديق وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: إذن فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول أبو بكر بنفس الكلمات ولم يكن سمعها من قبل، قال: إنه ربه وهو رسوله ولن يضيعه. إلزم غرزك يا عمر، لا تعترض على رسول الله برأيك. كل هذه القوانين آراء وأهواء وظنون وخرافات وخزعبلات وضلال وكفر بالله. أن نترك القرآن وأن نترك السنة ونتحاكم إلى هذه الطواغيت القوانين الجائرة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يخاف على نفسه إن ترك السنة أن يزيغ. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وسنتي. وصايا عديدة جدا جدا، ونحن يا إخواني الآن لا نحتاج إلى سرد الأدلة في وجوب طاعة الله تعالى ووجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أمر يجب أن يكون مقررا في عقل وقلب وذهني ودمي وشحمي ولحمي كل مسلم على وجه الأرض. فإنما هي تذكرة لعل الله تعالى ينفع بها، لأن الأخذ بالقرآن والسنة أمر حتم لازم في حق كل مسلم، لا يجوز لمسلم أن يقدم على قول الله ولا قول رسوله قول من كان مهما بلغت إمامته ومهما بلغ علمه وولايته لله عز وجل، لأن القائل هو الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما دون ذلك يؤخذ من أقوالهم ويرد، والذي يؤخذ من أقوالهم هو الذي يوافق هذين الأصلين، الذي يوافق هذين الأصلين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم، إذا كان لله تعالى قول في مسألة ما فلا يجوز لأحد أن يكون له فيها قول مع قول الله أو مع قول رسوله، لأن هذا تقدم وافتئات على حق الله تعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأحد أن يرفع صوته فوق صوت الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي له رأي مخالف لرأي الرسول يرفع صوته ويتقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام. أظن إحنا بقى الأيام دي بنشوف مئات من الناس يتقدمون على الله وعلى القرآن وعلى الرسول وعلى سنته وعلى الصحابة وعلى التابعين والأئمة المتبوعين، وهم صحفيون علمانيون وليبراليون ويساريون واشتراكيون، وعد من المذاهب الهدامة الباطلة التي لا تساوي في ميزان الله فلس واحد. ومع هذا يقولك: لا بس هو الرسول قال كده، لأن الكلام ده كان ينفع في زمانه هو، لكن في زماننا لا، زمن الحضارة وزمن التقدم وزمن التكنولوجيا وزمن التقنية الحديثة، لا 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 لا، ده النبي كان كلامه ينفع أيام البادية والجمل والصحراء وكذلك كلام الله عز وجل. نعم، انظر إلى رد القرآن ورد السنة، انظر إلى هذا الكفر البواح وتلك الردة التي ما بعدها ردة لكنها في ثوب مغلف، لأنه ما يقدرش يقول أنا كفرت بالله، ما يقدرش يقول أنا مرتد عن دين الإسلام. نعم، هو الوقت لم يحن بعد أن ينضح كل إناء بما فيه، وإنما أشياء تسقط من الفم بعد أن يمتلئ بها الصدر، بعد أن يمتلئ بها الصدر تصفح في الفم ثم تسيل من الفم. نعم، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تتولوا عن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وأنتم تسمعون الآيات تتلى عليكم بالليل والنهار والأحاديث تتلى عليكم بالليل والنهار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل الأمة تدخل الجنة إلا من رفض. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني انظروا إلى المعصية، انظروا إلى المعصية أين تذهب بصاحبها؟ إلى النار، إلى النار، والطاعة تذهب به إلى الجنة. يقول أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. وهذا كذلك قول عبد الله بن مسعود: اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الشاهد يا اخواني ان جميع الاراء والاهواء والظنون كلها مردودة، لا قيمة لها، لا قيمة لها. واقول ان كل ما خالف القرآن وكل ما خالف السنة انما هو ظنون واهواء وخرافات واباطيل وأسمار وأشعار، كلها مردودة. لماذا؟ لأنها تخالف الهدى وتخالف الحق وتخالف العدل، العدل بين الناس جميعا. نعم، فالاعتصام من أوجب الواجبات، الاعتصام بالكتاب من أوجب الواجبات. اعتصموا بحبل الله، بالقرآن والسنة جميعا أيها المسلمون، ولا تفرقوا. نهي، نهي يفيد التحريم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. من هم؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. الله تعالى يحذرنا من التفرق والاختلاف والتنازع والتشاحن والتدابر والتباغض كما وقع في الأمم من قبلنا في بني إسرائيل عند اليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، الكتاب بين إيديهم، التوراة والإنجيل بين إيديهم، والتوراة تصدق الإنجيل والإنجيل يصدق التوراة، وكل هذا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكنهم كفروا بعضهم البعض، كفر بعضهم بعضا، وأنكر بعضهم على بعض، ورد بعضهم على بعض، ولم يرى واحد منهم أن الآخر على شيء ولا يسوي شيئا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني على ضلال مبين، والنصارى ردوا عليهم وقالوا وليست اليهود على شيء، وكلاهما معه الكتاب، معه الكتاب. أنا أقول إن الأمة اليوم وقعت فيما وقع فيه بنو إسرائيل، وقعت فيما وقع فيه اليهود والنصارى. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك معاوية رضي الله تعالى عنه يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. لو وقف عند هذا الحد لقلنا الحمد لله، نحن أمة مرحومة، نحن أمة معتصمة، نحن أمة واحدة وجماعة واحدة وقبلتنا واحدة. ولكن النبي فاجأ الأمة كلها بأنه قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، الحكم عليها كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ اختلفت إجاباته. قال: هي الجماعة، هي الجماعة. قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إيش معنى أنت وأصحابك؟ المعصوم، المعصوم والإجماع المعتبر، إجماع الصحابة. نعم، وهم أفهم الناس لكلام الله وكلام رسوله. لو أنك راجعت تفسير النبي، تفسير النبي لآيات الله تعالى، لا تكاد تجد تفسيرا إلا لماما وإلا نادرا. وكذلك أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا نزل الوحي، هل كان واحد منهم يقول له: يا رسول الله ما معنى هذه الآية في كل وحي ينزل؟ أبدا، ده أسئلة نادرة جدا لا تكاد تذكر. لماذا؟ لأنه بلسانهم وبلغتهم وبلغتهم. ولذلك كانوا هم أحق الناس بالاتباع، لأنهم فسروا القرآن وفسروا لنا السنة وعملوا بها وعملوا بمقتضاها ودعوا الناس إليها، فدخل الناس في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأنهم خبراء، خبراء بما نزل عليهم من السماء. فما احتاجوا أبدا إلى بيان تفصيلي لكل آية وحديث. أليس هؤلاء أولى بالاتباع؟ أليس هؤلاء هم أفهم الناس لكلام الله وكلام رسوله؟ ولذلك نحن ندعو جميع الناس جميع المسلمين إلى أن يرجعوا إلى الصدر الأول، يتمسكوا بالقرآن وبالسنة، ويقدموا فهم سلف الأمة على فهم غيرهم. هل الأمة تعمل بهذا المنهج اليوم؟ يا إخواني اسمحوا لي، أنا لا أتصور أبدا أن مسلما يخالف ما أقول، أنا لا أتصور أن عاقلا يخالف ما أقول. أنا الذي أقوله أجمله الآن: اعتصموا بكتاب الله، في إشكالية؟ لا. اعتصموا بسنة الرسول، في إشكالية؟ لا. اعتصموا بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة الذين قال النبي فيهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فذكر الرسول هؤلاء القرون الثلاثة من أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالقرآن والسنة وآمنوا وفهموا ودعوا. هؤلاء حد يخالف في هذا؟ أبدا أبدا لا يخالف في هذا أحد، لا عاقل ولا مسلم، من باب أولى. ولكننا نرى على أرض الواقع شيء عجيب، شيء عجيب. أولا لم يعتصموا بحبل الله، وتفرقوا وتنازعوا وتشتت أمرهم وضعفوا في مواجهة عدوهم. هذا أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه أبو داود في سننه قال: كنا إذا نزلنا منزلا تفرق الناس في الشعاب والأودية، في الشعاب والأودية، فلما رأى ذلك رسول الله قال: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. مع أنه بيتفرقوا في الشعاب والأودية عشان إيه؟ اللي عايز ينام، واللي عايز يربط البعير، واللي عايز يأكل، واللي عايز يشرب، واللي عايز يريح وكده، يعني ما فيش خصومة ولا خلاف ولا حاجة، ده نداء واحد يجمعهم كلهم. ولكن النبي لما رأى تفرق الأمة في زمانه على هذا النحو، وإن كان في الدنيا وقضاء مصالح الدنيا المباحة، أراد أن يردهم إلى الوحدة وإلى التجمع والاعتصام، فقال: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. قال أبو ثعلبة: فكنا إذا نزلنا منزلا انضم بعضنا إلى بعض، حتى إن الواحد منا لو طرح ثوبا لعمنا جميعا، لعمنا. انظروا إلى سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني، أنا أدعو جميع المسلمين عموما، ولا سيما الجماعات الإسلامية، ولا سيما الجماعات الإسلامية، أقول لهم: وبتقوى الله ونصيحة من أخ حبيب شفيق على إخوانه وعلى أمته وعلى بلاد المسلمين عموما، أقول: بعد أن من الله عز وجل علينا بزوال الطغيان، بزوال الطغيان وهؤلاء الطواغيت، لابد من عودة الأمة إلى ربها أولا، إلى ربها أولا، ثم ما قيمة أن تتفرق الجماعات هذا التفرق، وأن تعادي بعضها بعضا، وأن تتباغض وتتحاسد وتتدابر، ويفعل بعضها في بعض ما لا يقبله الله تعالى ولا يقبله عاقل أصلا. لماذا؟ لماذا؟ إنما هي أهواء، أهواء بعيدة عن الإخلاص لله عز وجل. كانت الجماعات القائمة محاولات لإرجاع أمر الخلافة مرة أخرى، محاولات لإرجاع الخلافة. أنا يؤسفني أن أقول إن الأمة كانت على خير حال قرونا طويلة، قرونا طويلة، بدءا من بعثة النبي محمد، وانتهاء بسقوط الخلافة العثمانية في تركيا، وقيام الدولة العلمانية في تركيا على يد هذا الصنم الطاغوت مصطفى كمال أتاتورك، عمله الله تعالى بعدله. أقول يا إخواني، بعد سقوط الخلافة الإسلامية الأمر شديد جدا، لأن الخلافة أمر مهم، مهم جدا، يعني حدث عظيم في الأمة لابد من عمل الأمة جميعا على عودة الخلافة مرة أخرى. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام انطلق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى سقيفة بني ساعدة للنظر في أمر الخلافة، حتى اجتمعت كلمتهم على خلافة أبي بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام مسجل في ثوبه لم يدفن ولم يغسل ولم يصلى عليه. لماذا؟ لشعور الصحابة وإدراك الصحابة بأنه ما ينبغي للأمة أن تبيت ليلة واحدة بغير خليفة. فلما سقطت الخلافة العثمانية الإسلامية على ضعف فيها يغفره الله، لأن السوس كان ينخر فيها قبل إعلان سقوطها بأكثر من 100 عام، فلما سقطت الخلافة الإسلامية قامت حركات إصلاحية ودعوية وتربوية وعلمية لإعادة الخلافة مرة أخرى. أنشئت جماعة الإخوان المسلمين بعدها ب3 سنوات، وأنشئت جماعة أنصار السنة، وأنشئت الجمعية الشرعية، وانشق بعد ذلك دعوة الحق عن جماعة أنصار السنة، وقامت بعد ذلك حركات إصلاحية ودعوية وعلمية وغير ذلك. الكل يبتغي إرجاع الخلافة، الكل يسعى أن تعيش الأمة في ظل خلافة رشيدة، في ظل خلافة رشيدة، والكل يطمع فيما رواه لنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، فإذا أراد الله أن ينزعها نزعها، وقد نزعها بموت النبي، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، فإذا أراد الله تعالى أن ينزعها نزعها، وقد نزعها بمجدين الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان، رغم أن في الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، انتهت فترة الخلافة الراشدة بموت هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عن الصحابة أجمعين. أقول هذا لما أشعر به من خطر عظيم جدا على مصر بالذات والعالم الإسلامي والعربي بصورة عامة، من هذا المد الشيعي البربري الأحمر الذي يعبد النار لا يعبد الله، الرافضة الخبثاء الذين تغلغلوا في بلادنا، الذين تغلغلوا في. واليوم قرأت خبرا أدهشني، كدت أسرع منه، أن نقابة المحامين في مصر تطالب وليس عندها أدنى مانع أن يكون للشيعة حظ ونصيب في البلد وفي الدستور وفي المدارس وفي المستشفيات وفي الجامعات، لأن لهم حق التعبير، لأنهم أقلية. لا 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 لا، ده كلام كبير جدا، سنفرد له محاضرات، وأرجو ألا أتكلم بكلام الآن على عجلة يضيع مني فرصة الرد المستفيض على هؤلاء، سواء من قال هذا أو على الشيعة أنفسهم. فالأيام إن شاء الله بيننا كثيرة، والفتن التي تمر بها البلد وتعصف بها لا تكاد تعد، ولم نفرغ من الرد على جماعة أو طائفة أو فئة من الناس إلا ونفاجأ بسيل. أنا أعلم جيدا أن كل هذه فقاعات. 60 حزب في مصر، كل حزب كم واحد؟ 200 واحد، 300 واحد، لكن بيدهم إعلام خبيث عميل ماكر ينفخ ويضخم في هذه البالونة حتى تكون ضخمة جدا يراها الأعمى. أنا أعلم أن هذا كله فقاعات، لكن من أعظم أسباب النجاح عدم الاستهانة بقوة الخصم وإن كان ضعيفا وإن لم يكن قويا. ولذلك أنا أعمل لكل قول 1000 حساب وأرد عليه وأبطل حججه، لأنه لا حجة معهم، الحجة معنا نحن، لأن إحنا أهل القرآن وأهل السنة، الحجة معنا ليس مع أحد مهما كان غيرنا حجة. هجيب الحجة منين؟ منين؟ من القرآن. القرآن بريء منه، بريء منه. رايح علمني ليه؟ أنت علمني ليه؟ هو سماكم المسلمين، أنت علمني بتاع إيه بقى؟ إيه اللي في العلمانية مش موجود في الإسلام؟ إيه اللي في الليبرالية مش موجود في الإسلام؟ الاشتراكية، الهباب العالي، أنت جايب الكلام ده منين؟ مبادئك إيه وأصولك إيه؟ قواعدك إيه؟ أفكارك إيه؟ هل وجدت في هذه المذاهب الكافرة ما ليس في الإسلام؟ الجواب لا، يقينا يقينا. اليوم أكملت لكم دينكم، ديننا كامل لا نحتاج من غيرنا، بل نحن نحسد، وحسدنا الأولون، حسدنا الأول، بل مشركوا العرب حسدوا رسول الله على كمال دينه وتمام شريعته، والعقلاء والمفكرون من الغرب والشرق إلى يومنا هذا يحسدوننا، يحسدوننا على ديننا وعلى شريعتنا. نعم نحن الذين نحسد، الناس هي اللي محتاجة لنا، هي اللي تيجي تاخد من عندنا. ولذلك لما أخذ الغرب الصليبي بديننا تقدم، وإحنا لما تركنا تأخرنا، تأخرنا. دي معادلة يعني يفهمها الأطفال في ابتدائي، يفهموها. نعم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، تفرقوا واختلفوا، طبعا لأن الاختلاف هو ثمرة التفرق، هو ثمرة التفرق. أنا زعلان منك وأنت زعلان مني، أنا غضبان، أنا بكرهك وأنت بتكرهني، أنا أعاديك وأنت تعاديني، ليه؟ عشان أنت إخوان وأنا سلفي، ما فيش أكتر من كده. ده دين، ده فكر، ده منهج، ده قلب، دي دم، أبدا أبدا. ولذلك أنا أعلنها صراحة، قد من الله تعالى علينا بحاكم مسلم لا نشك في إسلامه، لا نشك في إسلامه، ونحن الذين ذهبنا إلى صناديق الاقتراع واخترناه، اخترناه حاكما علينا، اخترناه أميرا لنا. ولذلك أنا أتوجه إلى كل الجماعات العاملة على الساحة، جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وكل الجماعات العاملة، ما ذكرت وما لم أذكر، وأنصار السنة والجمعية الشرعية، جميع الطوائف، جميع الطوائف، عليهم أن يدعوا البيعة، عليهم أن يدعوا البيعة. لا بيعة لأحد في وجود حاكم مسلم، لأن هذا افتئات على حقه. أنا أقولها لله عز وجل، ليس بيني وبين هذا الرجل لا نسب ولا مصاهرة، غير أن هذا حقه الذي فرضه الله عز وجل من السماء. يجب على كل الجماعات التي عندها بيعة أن تدع البيعة وأن تتبرأ منها، وإنما يجب عليها جميعا أن تعتصم وأن تتوحد وأن تنضوي تحت لواء هذا الرجل، تحت لواء هذا الرجل. أقولها لله عز وجل، ليس بيني وبينه ناقة ولا جمل، لا مصلحة لي عنده، لا أبغي بذلك منصبا ولا مالا، فأنا أبعد الناس عن الحكام طول عمري، وأنتم تعلمون هذا، طول عمري أبعد الناس عن الحكام. ولكن أرى أن بقاء البيعة وبقاء الإمارة في أي جماعة من الجماعات إنما هي اعتراف، عدم اعتراف ضمني بإمارة هذا الرجل ورئاسة هذا الرجل للبلاد. فاتقوا الله عز وجل، تخلصوا تماما من بيعتكم، وأقبلوا جميعا رجلا واحدا، قلبا واحدا، دينا واحدا، لتعملوا تحت راية هذا الرجل وتحت إمرة هذا الرجل، لرفعة دينكم ونصرة شريعتكم، ونهوضا ببلادكم، نهوضا بأمتكم. أيها الإخوة الكرام، هذه رسالة لا أتوانى في بثها هنا وهناك، في بثها هنا وهناك. ومن خالف ذلك فإنما ركب الأحموقة وخالف وفرق كلمة المسلمين، وفرق كلمة المسلمين، كما قال الله تعالى، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة، أهل البدعة والضلالة. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا علاقة لك بهم يا محمد، لا ينتسبون إليك. إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم يا إخواني، يعز عليها جدا أن الجماعات تبغض بعضها البعض وتتناحر وتتنافر وتتخاصم وتتباغض لكونها جماعة فقط، هذا مني وهذا ليس مني، هذا أخي وهذا ليس أخي، هذا قريب لي وهذا ليس قريبا مني، هذا بعيد لأنه في غير جماعتي، في غير جماعة. الله يقطع الجماعات كلها إذا كانت تفرق المسلمين، تفرق المسلمين وتشتت أمرهم وتفرق جمعهم. لا، إن هذه الجماعات تحت إمارة هذا الرجل هي تفرق في الدين، هي تفرق في الدين وتمزيق للأمة، يجب أن يعودوا جميعا ليعملوا تحت راية واحدة، هي الراية التي يختارها لهم هذا الرجل المسلم الذي لا نشك في إسلامه وإيمانه، بل لا نشك في صلاحه، والله تعالى حسيبه وهو يعمل جاهدا بالليل والنهار في نصرة أمته، في نصرة أمته. والله العظيم يا إخواني يعجبني دفاعه عن فلسطين، دفاعه عن الصومال، عن السودان، عن أفغانستان، يعجبني دفاعه عن هؤلاء أعظم من دفاعه عن مصر. لماذا؟ لأن هذا قلب استوعب القضية، قلب علم أنه مسؤول عن أمة وليس مسؤولا عن شعب، وليس مسؤولا عن شعب. ويكفي ويكفي يعني شهادة الأعداء قبل يومين أو ثلاث، يقول رجل من كبار من كبار الأعداء في دولة عظمى، يقول: مصر ليست دولة حليفة ولا دولة معادية، ليست دولة حليفة يعني مش صديقة، يعني مش صديقة ولا معادية في آن واحد. أمال إحنا دولة إيه؟ دولة مستقلة، دولة مستقلة، كنا من قبل دولة عميلة، دولة خائنة، دولة لا دين لها ولا خلق لها، دولة كان ينتدب رئيسها لأي نابتة تنبت للإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض ليائدها ويدفنها في الأرض ولا يعلي لله راية. لكن اليوم نحن معجبون جدا بسيادة الرئيس، وإن كنا نقول إن مصر ليست دولة حليفة ولا دولة معادية، إحنا دولة مستقلة. نعم، نحن نريد أن نجتمع لنكون أمة واحدة، كلمة واحدة، جماعة واحدة تحت رئيس واحد، لنعمل لنهضة الأمة بأسرها، ولا سيما بلادنا التي يتوقف عليها صلاح البلاد وصلاح العباد. وإن شاء الله تعالى لنا تتمة في الأيام المقبلة في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، سائلا الله تعالى أن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا. اللهم وفق عبدك محمد مرسي إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيتي إليك أخذ الكرام عليك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تحض على الخير وتحثه وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء وما أكثرها يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.